في الآية 51 من سورة ياسين: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ومنها في سورة صاد في الآية 15: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي ما لها من رجوع ولا مرد، إلى غير ذلك من الآيات التي أطلقت الحديث عن النفخ ولم تذكر معه فزعا ولا صعقا، فيراد بها نفخة البعث والقيام لله رب العالمين. وأما الصور فورد فيه أحاديث، منها مثلا ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه، ورواه أيضا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما الصور؟ ما هو؟ قال: قرن ينفخ فيه. فقال: ما الصور؟ يريد أن يستفهم عنه عن حقيقته. قال: قرن ينفخ فيه. وسيأتي الآن أن مجاهدا فسره بأنه كهيئة الأوق، وفي الصحاح الأوق الذي يزمر به، ولا يعني لا ليس هناك من شيء في تشبيه الممدوح بشيء مذموم، لأنه قد ورد فيه، يعني الآن الصور يشبه بالبوق وهو مذموم لأنه يذمر به، لا شيء في ذلك، وإنما يراد به من حيث القوة، ومن حيث كما جاء في حديث الوحي لما سأل الحارث ابن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل طلطلة الجرس. وقد جاء ما يفيد النهي عن استصحاب الجرس في أثناء السفر، الحديث ذكره الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث: إن الملائكة لا تصحب قوما معهم هذا الجرس. فتشبيه الوحي بأنه كطلطلة الجرس من حيث القوة والطنين، لا من حيث استعماله على الأنحاء المذمومة التي نهانا عنها شرعنا وديننا الحنيف. فتشبيه الصور الآن بالبوق ليس فيه شيء، إنما يراد جهة معينة من جهات ووقت معين من أوصاف الشيء المشبه به، لا كل الأوصاف ولا كل الجهات. ثم من الحديث كذلك ما رواه الترمذي وحسنه، ورواه الطبراني عن زيد بن أرقم، أما عند الترمذي فعن أبي سعيد، والطبراني عن زيد بن أرقم وابن مردوي عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ. وفي إسناده وإسناد الحديث الآتي عند أحمد والبيهقي عن ابن عباس مقال كما قال الحافظ، فأما حديث ابن عباس وهي للاستشهاد والاعتبار، وإلا فقد روى هذه المعاني جاءت في أكثر من حديث، ولكن ننبه على أن في أسانيد هذا الحديث الماضي وحديث ابن عباس مقال. قال في حديث ابن عباس: جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وهو صاحب الصور، يعني إسرافيل. ثم روى الحاكم بإسناد حسن ليس فيه مقال، إسناد حسن عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال: إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر، مخافة أن يؤمر طبعا بالنفخ، يعني مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان درديان. ينظر إلى العرش ينتظر متى يؤمر بالنفخ في الصور. والنفخ في الصور يذكرنا بقصة سعيد بن جبير مع الحجاج رضي الله عن سعيد ورحمه، لما أتى به الحجاج ليقتله ففعل معه أفعال كثيرة من حيث التهديد ومن حيث التخويف، ثم بدأ في دور آخر وهو الترغيب والاستمالة، فجاء بالناي وبالعود، معروف آلات الموسيقى هذه الناي والعود. فلما نفخ في الناي بكى سعيد بن جبير رحمه الله، فقال له: ما يبكيك؟ قال: ذكرني النفخ فيه بالنفخ في الصور. طبعا بقى يعني مش زي الذين همهم دائما الغناء ليلة نهار، لو واحد نفخ في الناي هيقول له: نفخ في الصور ايه؟ يقول له: ذكرتني باغنية كذا وذكرتني باغنية كذا. اما سعيد بن جبير يعني هذه حقيقة، طبعا أنا هذا الرجل الجليل من التابعين من تلاميذ ابن عباس لا يكون الامر عنده، ولذلك حتى الحجاج فعله، يعني ان كنتم تستغربون لكلمة هذه الكلمة في التعليق، الحجاج قال له: لماذا نحن نضحك وانت لا تضحك تبكي؟ فقال له: لم تستوي القلوب، لم تستوي القلوب. قلبي ليس كقلبكم، أنتم تضحكون أنا أبكي، آخر يبكي، فلان آخر يضحك، لم تستوي القلوب. وأما تفكير مجاهد للطور بأنه كهيئة البوق فوصله الفريابي من طريق أبي نجيش أن مجاهدا قال في قوله تعالى ونفخ في الصور قال كهيئة البوق، المعروف اللي قيل عنه في الصحاح أنه يزمر به كهيئة البوق. ثم قال بعد ذلك زجرة طيحة، هذا من تفسير مجاهد أيضا، زجرة بمعنى طيحة، وكلمة زجرة في الآية 19 من سورة الصافات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وفي الآية 13 والرابعة عشرة من سورة النازعات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الزجرة إيش هي؟ الصيحة. وكلمة الساهرة في تفسير ابن عباس الأرض، فإذا هم بالساهرة يعني بأرض المحشر، فإذا هم بالساهرة يعني بالأرض. ثم قال بعد ذلك وقال ابن عباس الناقور الطور، الراجفة الراجفة النفقة الأولى، والراجفة النفقة الثانية، أثر ابن عباس وصله الطبري وابن أبي حاتم أنه قال في تفسير قوله تعالى فإذا نقر في الناقور، قال يعني فإذا نفخ في الطور، وفسر قوله تعالى الراجفة يوم ترجف الراجفة بأنها النفقة الأولى، تتبعها الراجفة بأنها النفقة الثانية. ثم بعد ذلك نأتي إلى الحديث، حديث أبي هريرة من طريقين، الطريق الأول من طريق أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عنه، والطريق الثاني من طريق عبد الرحمن الأعرج وحده، وقد رواه ابن شهاب الزهري من طريق سعيد بن المسيب أيضا في كتاب الأنبياء عن أبي هريرة. فأما حديثه فيقول استجب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، كان اليهودي يعرض سلعة فأعطي بها شيئا لم يرضه ولم يوافق عليه، يعني أعطي بهذه السلعة ثمنا لم يعجبه ولم يرضه، فسب مع المسلم، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين صلى الله عليه وسلم، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. بعض الروايات عند سفيان بن عيينة في جامعه وابن أبي الدنيا في كتاب البعث أن الذي كانت بينه هذه الخصومة وبين اليهودي هو أبو بكر الصديق. هي قصة أخرى في نزول قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ثبت أن أبا بكر لطم فنحاص على وجهه بسبب قول فنحاص هل الله فقير حتى نقرضه، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وكان أبو بكر قد لطمه. يقول أيضا سفيان وابن أبي الدنيا في هذه الرواية من طريق عمرو بن دينار عن عطاء قال عمرو هو أبو بكر، ويعكر على هذا القول ما ثبت عن أبي سعيد الخدري في روايته ورواية عبد الله بن الفضل أن الرجل من الأنصار، لكن الحافظ بن حجر يقول ولا مانع فإن كان المراد بالأنصار المعنى العام فإن أبا بكر أفضل من نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من نصره وهو مقدمهم وسابقهم، إن حمل معنى الأنصار على المعنى العام، وإن حمل على المعنى الخاص وأنهم أهل المدينة يبقى طبعا هذه الرواية ترد رواية عمرو بن دينار في أن الذي لطم اليهودي أبو بكر الصديق. على أي حال هذا أيام كان اليهود يلطمون في الزمن الذي كانوا يلطمون فيه لما كانوا في حكمهم الحقيقي، وأما الآن فهم طبعا سادة وملوك الدنيا، ويأتي عليهم إن شاء الله اليوم الذي يعودون فيه إلى حجمهم الطبيعي الذي أراده الله لهم لما ضرب عليهم الذلة والمسكنة بسبب قتلهم الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف ونقضهم الميثاق وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم إلى غير ذلك من الجرائم التي استحقوا بسببها لعنة الله تبارك وتعالى وغضبه عليهم. ثم لطمه المسلم لما فهم أنه يريد أن موسى عليه السلام مصطفى على العالمين جميعا، عالم زمانه وعالم زمان المسلمين، فيكون بذلك مصطفى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه قال له أي خبيث على محمد، يعني هل اصطفاه الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحليم الكريم المحب لإخوانه الأنبياء الذي يضع مكانتهم في ما يليق بها مما شرفهم الله تبارك وتعالى به من النبوة والرسالة، فيقول: لا تخيروني على موسى، ويثبت فضيلة معينة لموسى عليه السلام بالرغم من ثبوت فضيلته العظمى وأن له الشفاعة العظمى، يوم يقول كل الناس بما فيهم الأنبياء جميعا: نفسي نفسي، في هذا اليوم تثبت الفضيلة العظمى والشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه ينهى عن هذه المفاضلة من حيث مكانة النبوة والرسالة، أما من حيث إثبات فضيلة الزواج بعضها على بعض والترجيح فلا شيء فيه، أما من باب المفاضلة المفاضلة في النبوة وفي الرسالة كلهم أنبياء وكلهم رسل، لكن لبعضهم فضل على بعض بنص القرآن الكريم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالمعنى المراد هنا أنه يريد أن ينهى من يتصور أنه ليس لموسى عليه السلام فضائل، لا، بل له فضائل، ولا يمكن أن يكون ذلك تنقصا من قدره وشأنه أن يفعل الرجل ما فعل، ويمكن هذا، فيثبت له فضيلة لم تكن معلومة لدى المسلم عندما يقول: لا تخيروني على موسى. فإن الناس يصعقون، الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فأكون أول من يفيق. فإذا موسى باطش بجانب العرش، ففي روايات البطش طبعا الأخذ بقوة، يعني ممسك بقائمة من قوائم العرش كما في بعض الروايات، فلا أدري فكان موسى في من صعق أم كان فأساق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. بعض الروايات ثبت فيها أنه لم يقعق، جوزي بصعقة الطور يوم قال لله تبارك وتعالى: رب أرني أنظر إليك. فلما تجلى ربه لجلاله جعله ذكا وقر موسى صعقة، فجوزي بهذه أنه لم يصعق في هذه الصعقة، وكان ممن استثنى الله عز وجل. أو كان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أدري هل كان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله عز وجل. فإن كان ممن استثنى الله عز وجل فالمستثنون قد اختلفت فيهم الآراء حتى وصلت إلى 10 أقوال، فمنها: من الذين استثنهم الله في قوله: إلا من شاء الله، ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فمن قائل: إنهم الموتى جميعا لأنهم لا يشعرون لا بنفقة فزع ولا بنفقة صعقة. ومن قائل: إنهم الشهداء. وآخر في القول الثالث: الأنبياء. والرابع: الملائكة. والخامس: حملة العرش. والسادس: حملة العرش الثمانية مع الأربع أصناف المتقدمة. والسابع: موسى وحده. أقوال كلها. والثامن: الحور العين والولدان. وهذا القول قد ذهب إليه أحد شراح العقيدة الواسطية الشيخ عبد العزيز الرشيد، ذهب إلى أنهم الحور العين والولدان. والقول التاسع: الحور العين والولدان وخزان الجنة والنار وما في النار مما أعد للعصاة والكافرين والمريقين من حياة وعقارب، نسأل الله العافية. القول العاشر: أنهم الملائكة جميعا، وذهب إليه ابن حزم. الله أعلم، الله أعلم أي ذلك يستثنيه الله تبارك وتعالى، علم ذلك عند ربي. ثم الحديث الثاني في الرواية الثانية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس حين يصعقون، فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش. فإذا موسى آخذ بالعرش، رواية أخرى بالإضافة إلى الرواية السابقة: باطش بجانب العرش، آخذ بالعرش. فما أدري أكان في من صعق، وهو أكثر اختصارا من الرواية السابقة، أكان في من صعق، وانتهت إلى هنا الرواية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: رواه أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما رواية أبي سعيد الخدري لهذا الحديث فقد وصلها الإمام البخاري في كتاب الأنبياء وفي كتاب الأشعار. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يقسم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يجعل لنا في هذه الأحاديث أحاديث الرقاق عبرة وعظة نعتبر بها ونستعظ بها. فنحن الآن بصدد الحديث عن الجنة والنار والموت والطور وما إلى ذلك من أمور ترق لها القلوب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رقة في قلوبنا، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتوفانا وهو راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام غر الميامين، وبعد، نواصل كتاب الرقاق من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وقد انتهينا آخر مرة وفي آخر لقاء من باب النفخ في الصور، ونبدأ اليوم الباب التالي، وهو قوله رحمه الله تبارك وتعالى: باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 13 بعد 115. قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن أبي سلمة قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ الحديث الذي بعده: قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزول أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بلى. قال: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. الحديث الأخير في الباب: قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفة قال حدثني أبو حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرقة نقي. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. هذا الباب بعدما عقد بابا للنفخ في الصور ناسب أن يأتي بما تضمنته الآية السابقة على النفخ في الصور في سورة الزمر في قوله تعالى في الآية 67: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وهذا الباب قد عقده لهذه المسألة، مسألة قبض الأرض والسماوات والتغيير، كما وقع في خلاف في هذه المسألة خلاف عند السلف: هل تغير ذات الأرض وصفاتها أم ذاتها فقط أم صفاتها فقط، كما سيأتي. وأورد في الباب 3 أحاديث، أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقد وردت الآيات في سورة غافر تتناول هذا السؤال: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ في نهاية الآية 15 حيث قال الله تبارك وتعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. أوحى الله تبارك وتعالى إلى رسله وأنبيائه لينذروا الناس ويحذروهم يوم التلاق، يوم يلقون الله تبارك وتعالى فيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال في يوم التلاق هذا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، كما سيأتي في حديث عائشة في باب الحشر الآتي بعد هذا الباب في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. روت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت يا رسول الله: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر أخطر من أن يهمهم ذلك، الأمر أخطر من أن يهمهم هذا العري وهذا الظهور للسوءات، الأمر أعظم وأخطر من أن ينتبه واحد منهم إلى الآخر. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. ويأتي السؤال: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هذا يوم النظر في المظالم، هذا يوم التغابن، فمن كان منكم عليه حق لأحد فليتحلل من هذا الحق، وليجعل أخاه يحل من هذا الحق، وليتحلل من المظلمة التي ظلم أخاه إياها. لقد روى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه أن امرأة يقال لها أروى بنت أويس جاءت إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: اذهب إلى سعيد بن زيد، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، اذهب إليه فقل له: إما أن يهد البناء الذي بناه في أرضي، أو لأقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لأصيحن به بين الناس. فقال لها: اتق الله ولا تقولي ذلك عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركته وذهبت إلى رجلين آخرين وذكرت لهما ما ذكرته للرجل الأول، فذهب إلى سعيد في أرضه بالعقيق فقال لهما: ما أتى بكما؟ قال له: إن أروى بنت أويس تقول كذا وكذا. فقال سعيد بن زيد: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غصب شبرا من أرض فوقه الله من 7 أراضين يوم القيامة. انظروا إلى المتهم، إلى المشكو، يشهد على أن الظلم ظلمات يوم القيامة وحرام لا يجوز، وتوعد الله وتهدد من فعله بهذا الوعيد وبهذا التهديد. ثم قال لهما: أنا أروي هذا الحديث وأشهد به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، وأظلمها؟ اذهبا إليها فقولا لها لتأتي وتأخذ ما شاءت من الأرض. ثم دعا فقال: اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعم بصرها وأمتها في مكانها. فجاءت وهدمت البناء الذي بناه واعتبرته جزءا من أرضها وبنت عليه بناء لها سكنته، فما لبثت إلا يسيرا حتى عمي بصرها، وكانت لها جارية تقودها. ثم إنها قامت ليلة ولم توقظ جاريتها ومشت وحدها فسقطت في البئر فماتت. هكذا، هذا هو الظلم الذي ينبغي أن يتحلل كل واحد منه في هذه الدار قبل نظر الله تبارك وتعالى الجبار في المظالم وقبل يوم التغابن، فإنه لا ينفع يومها أن يقول الظالم للمظلوم أحلني وأبرئني من هذه المظلمة، ليقولها الآن قبل أن يحال بينه وبينها يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الله تبارك وتعالى إنه لا يحب الظالمين، ثم تمضي الآيات من سورة الشورى لتقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما أرسله إلى اليمن وقال له أعلمهم بأن الله واحد لا شريك له، وأعلمهم بأن الله فرض عليهم 5 صلوات وفرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وقال له وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. وكذا وقع في المتفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص لما اتهمه أهل الكوفة وكان أميرا عليهم أنه لا يحسن الصلاة، فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستأثر به عنده في المدينة وأرسل يسأل عنه في الكوفة، فقال الناس فيه خيرا إلا رجلا قام فقال أما وقد ناشدتمون الله، فإني أقول إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية ولا يسير في السرية. اتهمه بعدم العدل وعدم التسوية في القسمة وقيادة الجيش في السرايا وفي الغزوات والفتوح، فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا فأعم بصره وأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. فكان، وهذا الحديث مروي في المتفق عليه من حديث أبي عوانة وجماعة عن عبد الملك بن عمير عن قيس، وقال عبد الملك بن عمير فلقد رأيت هذا الرجل طال عمره وفقره وعمي بصره وكان يقف في الطرقات يغمز النساء فتقول له المرأة منهن أتفعل هذا وأنت هكذا رجل على هذه الهيئة ألا تستحي، فيقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. تحللوا من المظالم ولا تقدموا على الله تبارك وتعالى وأنتم ظالمون في يوم يقول الله تبارك وتعالى فيه أين الملوك، أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. ثم يأتي الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده، أي يميلها الجبار بيده، تتحول إلى خبزة تؤكل يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، أو في رواية في السفر بضم السين أي على الموائد موائد الطعام، كما يكفأها أي يميلها الواحد منا في السفر نزلا لأهل الجنة. النزل هو ما يعد للضيف قبل وضع الطعام، شيء يكرم به للضيف وللعسكر قبل وضع الطعام الأساسي نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، أي سر لهذه الموافقة التي وقعت بينما أخبر به صلى الله عليه وسلم وبينما في كتاب هؤلاء من أهل الكتاب. ثم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإذامهم، أي قال نفس الرجل ألا أخبرك بإذامهم أي ما يأكلونه بالخبز من إذام. قال إذامهم بالام ونون، بالام قال النووي أي ثور باللغة العبرانية ثور، ونون هو الحوت، هو الحوت. بلى ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون. 40,000 من زائدة الكبد فقط، اللحمة التي تتعلق بالكبد وهي أطيبه، يأكل منها 70,000، وكأنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب خصوا بالأكل من زائدة كبدهما، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. ثم الحديث الأخير عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، عفراء. قال الخطابي: ليس بياضها بالناصعة، ليس بياضها بياضا ناصعا، على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقي، كفرصة النقي أي كالدقيق النقي من الغش والنخال. قال الخطابي: كالدقيق النقي من الغش والنخال. قال سهل أو غيره: هو بالإسناد السابق أو للشك، والغير المبهم. قال الحافظ: لم أقف على اسمه. الغير المبهم. ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها أي على هذه الأرض المغيرة عن الأرض الأساسية، لأن الأرض التي نحيا عليها الآن تبدل وتغير، ونحشر على أرض الموقف، يذكرنا الله تبارك وتعالى على أرض أخرى كفرصة النقي كما وقع في حديث سهل ابن سعد. وأما أرض الدنيا فتكون كما جاء عن ابن مسعود: تبدل فتكون كأن بعضها يكون نارا وبعضها يكون غبارا، كما في تفسير الربيع بن أنس في قوله تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي تكون غبارا في وجوه الكفار. وجاء في الحديث أبي سعيد: تكون خبزة. فقال الحافظ: يجمع بين هذه الأقوال بأن بعضها يكون نارا وبعضها يكون غبارا وبعضها يكون خبزة. وتبدل الأرض غير الأرض جاء في تفاسير عبد الرزاق والطبري وعبد بن حميد بسند رجاله ورجال الصحيح من طريق عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الآية. قال: تبدل الأرض أرضا كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة، ولم يعمل عليها خطيئة. وأما قوله في الحديث: ليس فيها معلم لأحد، قال القاضي عياض: المراد أنها ليس فيها علامة سكنى ولا بناء ولا أثر ولا شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات كالجبل أو الصخرة البارزة. ليس على هذه الأرض التي نحشر عليها ونقف عليها أرض الموقف أي علامة لأحد يميز بها أو يهتدى بها على هذه الأرض. قال أبو محمد بن أبي جمرة: وفيه دليل على عظيم القدرة، في هذا الحديث دليل على عظيم القدرة، والإعلام بجزئيات يوم القيامة ليكون السامع على بصيرة فيخلص نفسه من ذلك الهول، لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه رياضة النفس وحملها على ما فيه خلاصها، بخلاف مجيء الأمر بغتة. يعني أنت عندما تعلم ما يؤول إليه الأمر وما يحدث ويقع من الأهوال يوم القيامة، المفروض أن ذلك يعينك على ترويض نفسك وعلى أن تحملها على ما تتخلص به في هذا اليوم من ذلك الهول. هذا هو المراد. ثم قال: وفيه إشارة إلى أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة في الدم. قال: والحكمة في الصفة المذكورة، صفة الأرض المذكورة هذه أنها تكون بيضاء عفراء ليس فيها معلم لأحد، الحكمة في هذه الصفة المذكورة. قال: أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور للحق، يوم عدل وظهور للحق، فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرا عن عمل المعصية والظلم. غيرت الأرض ونحشر على أرض لم يسفك فيها دم حرام كما قال ابن مسعود ولم يعمل عليها خطيئة. لماذا؟ لأن الحكمة اقتضت أن يكون المحل طاهرا عن عمل المعصية والظلم، وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض تليق بعظمته سبحانه وتعالى. ولأن الحكم فيه إنما يكون لله وحده، فناسب أن يكون المحل خالصا له وحده تبارك وتعالى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه إشارة إلى أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت، وأن أرض الموقف تجددت. أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت، اضمحلت الرسوم وغيرت وباد كل شيء، وأن أرض الموقف تجددت. وأما ما وقع في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقالت له: أين يكون الناس حينئذ؟ قال: على الصراط. وفي رواية الترمذي: على جسر جهنم. وفي رواية الإمام أحمد: على متن جهنم. وكلها ترجع إلى معنى واحد، ويشير إليها قوله تعالى في سورة الفجر: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. هذه التغيرات التي تحدث للأرض. وأما التي تحدث للسماوات فقالوا إن التغيرات تقع فيها أولا بأن تنشق فتكون وردة كالدهان، تكون ألوانا وتكون كالوردة ذات الألوان، ثم تكون واهية كالمهل كالزيت، ثم بعد ذلك تكور شمسها وقمرها ونجوم وسائر نجومها، ثم تطوى، ثم تضاف إلى الجنان. والعلم عند ربي تبارك وتعالى هو أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين. وبعد، توقفنا في آخر مرة عند باب الحشر، وسيشاركنا في هذه الليلة بعض إخواننا من طلاب العلم دفعا للجميع على أن يتقدم بين يدي الدروس ويشارك في هذا في القراءة وفي تحضير بعض رجال سند الحديث يقرؤون علينا ما باشروه فيهم وما اطلعوا على أمرهم منه. وكما يقول نعيم بن محمد عن عبد الله بن مبارك رحمه الله تبارك وتعالى، وهو يحث ويدعو الجميع إلى العلم وإلى التعلم وإلى طلبه، يقول كلمة ما أعظم معناها ومبناها وما أحلى ما تحث فيه الناس على الخير وطلب الخير، وتشعر أيضا بمدى ما يحرم منه كل من لم يطلب العلم، إذ يقول: عجبت لمن لا يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة، عجبت لمن لا يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة. الذي لا يتعلم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتأدب بأدب القرآن وأدب السنة، كيف يمكن أن تحضه نفسه أو تحثه أو تحرضه على فعل مكرمة من المكرمات، طالما أنه ليس عنده من العلم ما يدفعه إلى ذلك. باب الحشر، وفيه ستة أحاديث، هي للترقيم ثمانية أحاديث، لكن بعدد الطرق والروايات تعتبر ستة أحاديث. أولها حديث أبي هريرة، والثاني حديث أنس، والثالث حديث ابن عباس من طريقين، والرابع حديث عائشة، والخامس حديث عبد الله بن مسعود، والسادس حديث أبي هريرة. فأما درس الليلة فأرجو أن نقتصر فيه وأن نتوقف فيه عند الطريق الأولى من طرق حديث ابن عباس، يعني نقرأ الأربعة أحاديث، اثنين عن أبي هريرة وواحدا عن ابن عباس بالطريق الأولى، ونترك الطريقة الثانية للأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. فالأخ عمر يقرأ الحديث الأول.
باب كيف الحشر. قال حدثنا معلى ابن عبد، قال حدثنا وهيب ابن طاوس عن أبي هريرة.
لا فيهما غلطة، وهيب عن ابن طاوس.
عن ابن طاوس. عن أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس على ثلاث طرائق راكبين راهبين، اثنان على بعير وثلاثة على بعير واربعة على بعير وعشرة على بعير، ويحشر بقيتهم النار
بقيتهم النار
تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتبسي معهم حيث أنتوا.
الحديث الذي بعده يقول الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال حدثنا أنس بن مالك في حاجة عن قتادة أي نعم ما قال تضاف انت من كان عندك قال من مصطلح الحديث تضيف قال من عندك نعم عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا نبي الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. يقرأ قال في الحديث اللي بعده.
قال الإمام البخاري: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير قال قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
فرد عن ابن عباس يا خالد رضي الله عنهما.
سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول
عنهما
رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن خلاق الله صفات الحراسة وشاق الغلا. قال سفيان: هذا مما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غولا.
هذا الباب باب الحشر يقول فيه الإمام القرطبي: الحشر هو الجمع وهو أربعة: حشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الحشر الأول فهو ما دلت عليه سورة الحشر، أي يقصد في الآية الثانية من السورة في قوله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وذلك في إجلاء يهود بني النضير من المدينة إلى الشام. هذا هو الحشر الأول في الدنيا. والثاني هو ما دل عليه حديث الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيس رضي الله عنه قال فيه: إن الساعة لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكره. وفيه آية حشر النار للناس، وكما جاء في حديث ابن عمر عند الإمام أحمد وأبي يعلى مرفوعا: تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت فتسوق الناس، تخرج نار قبل يوم القيامة من حضر موت فتسوق الناس. وفي الحديث أنهم قالوا: فما تأمرنا؟ قال: عليكم بالشام. وفي رواية أخرى: ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس إلى المحشر، أي إلى أرض المحشر. فالكلام على الحشر هذا الحشر في الدنيا، وأما الحشر في الآخرة حشران. فيعتبر الحشر الثالث في الترتيب المذكور هو الذي يحدث بعد البعث من الموت إلى الموقف، وفيه الآية 47 من سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والحشر الرابع هو حشر الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكلام على الحشر في الحقيقة يتفق أتم الاتفاق مع انصرام هذا العام وانقضائه وانتهائه، فهذا الشعور بانتهاء الأشياء وتقضيها يتناسب معه الحديث عن الحشر لكي يكون إضافة أخرى إلى خطبة الجمعة بالأمس، مشعرة بأن على الناس أن يحسنوا العمل حتى إذا ما ختم لهم يختم لهم بخير ويختم لهم بخاتمة السعادة، وأن يترقبوا هذه النهاية وهذه الخاتمة، وإن الإنسان كلما مضى من عمره يوم نقص من هذا العمر. نحن نزيد في العبد ونقول أصبح عمري 30 35 40، ولكن في الحقيقة هذا كله ينقص مما بقي للإنسان في هذه الدنيا. فعلينا جميعا أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى، وألا نتهاون في هذه الدنيا فنكون من الذين يختم لهم على غفلة، فإن حكمة الباري الكريم اقتضت كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يبعثنا على الإسلام. ثم أم أول حديث في هذه الأحاديث الأربعة حديث أبي هريرة، وهذا الحديث نتكلم عن الشيوخ شيخ الإمام البخاري ومن دونه، ثم نفصل ما في الحديث من كلام. حضرت يا شيخ عمر معلم نأسى شيخ الإمام البخاري، ماذا عندك فيه؟
أما معلم نافذي العمي أبو الهيثم البصري أخو بهرج
ثقة سبت.
قال أبو حاتم لم يقصر إلا في حديث واحد من كبار العاشرة.
وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، يعني إذا أخطأ في حديث واحد فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه عيب واحد.
مات سنة 18 على الصحيح، أخرج له
18 وإيه 300 ولا 200 ولا 100 ولا 18 من القرن الأول. سنة 18 و200، وكان يمكنك أن تستدل على هذا بأن الإمام البخاري الذي روى عنه وهو تلميذه توفي سنة 256، فتكون سنة الوفاة قريبة من سنة وفاة الإمام البخاري في القرن الرابع. يعني 218. انتهى.
أخرج له البخاري في الصحيح ومسلم والبخاري في القدر وجزء القراءة والنسائي وابن ماجه.
جزاك الله خير. معلى بن أسد، ثم قال معلى حدثنا وهيب، ماذا تقول في وهيب يا خالد؟
وهيب بن خالد بن عجلان الزاهري روى عن حميد الطويل ويحيى بن سعيد الأنصاري وجعفر الصادق وهشام بن عروة وابن طاووس، وروى عنه إسماعيل بن عليا ومعلى بن أسد وابن مبارك وابن مهدي وابن قحطان. وقال صالح بن أحمد عن أبيه ليس به بأس، وقال ابن معين هو أسبق الشيوخ البصريين، وقال ابن المهنيين كان من أفضل أصحاب الحديث والرجال، وهو الرابع من أصحاب البصرة وهو ثقة، ويقال لم يكن بعد الحربة أعلم بالرجال منه، وكان يملي من حفظه وهو أحفظ من أبي عوانة
عوانة
وهو أحفظ من أبي عوانة وسجن تدهر بطره مات سنة 65 و100، وقيل سنة 60 و100.
نعم. ابن طاووس
قال الإمام ابن حجر في التقريب وهو عبد الله بن طاووس وعبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد ثقة فاضل عابد من الثالثة، مات سنة 32 وروى له الجماعة، وذكر 32 أظن يقصد 32 على آلته. وقال عنه الإمام الذهبي الإمام المحدث الثقة أبو محمد اليماني سمع من أبيه وأكثر عنه، ومن أكرمة ومن عمر وابن شعيب وغيرهم، ومن أكرمة وعمر وابن شعيب عمرو بن شعيب وغيرهم، حدث عنه معمر وابن جويش والثوري وروح بن القاسم ووهيب بن خالد وسفيان بن عيينة وآخرون وأجمعوا على توثيقه. قال معمر: كان من أعلم الناس بالعربية وأحسنهم أخلاقا، ما رأينا ابن فقيه مثله. وأبوه طاووس معروف في الفقهاء من كبار أئمة التابعين فضلا وعلما وزهدا، رحمهم الله تعالى.
وأما طاووس هو الرابع في الإسناد، طاووس بن كيسان، فهو من أهل اليمن، وقيل إنه من أبناء الفرس، وقيل إن اسمه ذكوان ولقب بطاووس، قال يحيى بن معين لأنه طاووس القرآن. أبو عبد الرحمن، قال عنه ابن حبان: كان من عباد أهل اليمن ومن سادات التابعين، حج 40 حجة وكان مستجاب الدعوة. وقد روى عن عائشة وابن عمر وابن عباس وغيرهم، وتوفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 600، يعني سنة 106. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فهو الصحابي المشهور عبد الرحمن بن صخر الذي اختلف في اسمه اختلافا شديدا، لعل أصح ما ورد فيه ما جاء عند ابن خزيمة أن اسمه كان عبد الشمس، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم على قول عبد الله وعلى قول عبد الرحمن. وكان في فضله ما رواه الإمام البخاري من طريق الأعرج عنه أن الناس قالوا أكثر أبو هريرة، فشرح أبو هريرة السبب وقال: إن المهاجرين والأنصار شغلهم الصفق والعمل بالأسواق، وأما أبو هريرة فقد كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه فيحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، يعني كان لا يطيب من الدنيا إلا أنه كلما جاع واشتد به الجوع أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبه ذلك من الدنيا، فيحضر ما لا يحضر غيره من الصحابة ويحفظ ما لا يحفظ غيره من الصحابة أيضا. وروى النسائي عن زيد بن ثابت في فضل أبي هريرة رضي الله عن زيد وعن أبي هريرة والصحابة جميعا، قال زيد: كنا أنا وأبو هريرة وثالث جالسين، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليدعو كل واحد منكم، يعني طلب من كل واحد منهم أن يدعو، فدعا زيد فأمن النبي صلى الله عليه وسلم والآخران، ودعا الثاني فأمن النبي صلى الله عليه وسلم والآخران، ثم جاء دور أبي هريرة فقال: أما أنا فإني أسألك يا رب ما سألك صاحبايا وأسألك علما لا ينسى، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعد ذلك زيد والآخر: ونحن نسأل كما سأل أبو هريرة، فقال: سبقكما بها الغلام الدوسي، أي سبقكما بها أبو هريرة رضي الله عنه، وهو من المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكم كثرة سماعه منه. وقد ذكر له بقي بن مخلد أن له 5374 حديثا، 5374 أوردها في مسند أبي هريرة عند بقي بن مخلد، وقيل إنه توفي سنة 57 أو 58، على الأصح 58، بعد أن صلى على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقد ماتت هي ومات هو في سنة واحدة. ولم يوصي بالواقدي إذ قال: صلى على عائشة في رمضان وعلى أم سلمة في شوال، لأن أم سلمة رضي الله عنها تأخرت وفاتها إلى سنة 61، بل صلى على عائشة وحدها، وأمره عمر رضي الله عنه على البحرين، ثم تولى إمرة المدينة كثيرا في أثناء خلافة معاوية، ومات وهو أمير لها رضي الله عنه. وأما حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس على 3 طرائق، هو الحشر الثاني في الدنيا كما تقدم من كلام القرطبي، الحشر الأول حشر اليهود، يهود بني النضير من المدينة إلى الشام، والثاني هو هذا الحشر الذي يحدث لسوق الناس إلى أرض المحشر قبل البعث، فيكون ذلك على 3 طرائق: راهبين راهبين، وسواء بثبوت الواو أو عدم ثبوتها فهي الطريقة الأولى، 3 طرائق عند البخاري و3 طرائق عند مسلم، لأن طريق هي مفرد طرائق تذكر وتؤنث، ولهذا يذكر لها العدد ويؤنث أيضا. الطريق الأولى راهبين وراهبين، والطريق الثانية 2 على بعير و3 على بعير و4 على بعير و10 على بعير والطريقة الثالثة يحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. أطال الحافظ رحمه الله تبارك وتعالى كثيرا في شرح هذا الحديث ونقل الآراء الواردة في تفسير هذا الحديث، وأصح ما ورد فيها أن ذلك يكون قبل البعث وقبل الحشر الذي يكون إلى الموقف، بخلاف من ذهب إلى أنه حشر الموقف، والصحيح ما ذكره القطابي لأدلة كثيرة، منها مثلا ما جاء في إحدى طرق هذا الحديث في السنن أن الرجل يبيع البستان أو الحديقة المعجبة ذات الأزهار اليانعة والثمار الخضراء، يبيع هذا البستان وهذه الحديقة التي تعجب الناس بالشارف ذات القدر، أي بالناقة المتن التي لها رحل صغير لتحمله. وإنما منهم من يمشي ومنهم من يركب، أما الذين يمشون فلا يحتمل أن يكون هؤلاء هم الكفار ولأجل هذا تحشرهم النار، ولكن يحتمل كما جاء في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه فما بال هناك يمشون، فقال يلقي الله الآفة على الظهر، يعني على النوق والجمال التي تحمل الناس، حتى لا يبقى ذات الظهر. فإذا ألقيت الآفة على الظهر قلت الظهور الذي تحمل ظهور الإبل والنوق الذي تحمل الناس. وقد ذهب جماعة إلى أن الراغبين والراهبين هم أصحاب اليمين الذين لهم أعمال صالحة ولهم أخرى سيئة، فهم يخافون من أعمالهم السيئة ويرجون الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم الحسنات، وأما الذين هم على البعران فهم السابقون، ذهبوا إلى ذلك. وقال الخطابي وإنما لم ينكر واحد على بعير، لأن هذا الواحد يكون خاصا بالأنبياء فقط، هم الذين لا يكون منهم على البعير إلا واحد، وبقية الناس يتعاقبون على الإبل، منهم من يكون اثنان على بعير ومنهم ثلاثة ومنهم أربعة ومنهم عشرة. وأما هذا العدد هل يتحمل بعير أن يحمل هذا العدد الكبير؟ فلعل ذلك يكون من آيات الله تبارك وتعالى في البعران في آخر الزمان، بحيث يقويها ويعينها على ما لا يتحمله البعير في الدنيا، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم. وأما الحديث الثاني حديث أنس بن مالك ففيه من المشايخ شيخ الإمام البخاري عبد الله بن محمد، ماذا فيه؟
عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان البطل الأصل أبو بكر ابن أبي شيبة الكوفي سوى محافظ
طيب. جزاك الله خيرا. أنت ظننت أن شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث عبد الله بن محمد بن أبي شيبة هو أبو بكر بن أبي شيبة، لكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا جميعا وعلى طلاب العلم بكثرة القراءة في صحيح البخاري وكثرة مطالعة أسانيد الإمام البخاري، يمكن أن يعرف الإنسان حتى لو ذكر عبد الله بن محمد فقط يعرف من المراد به، وهو هنا عبد الله بن محمد الجعفي وليس أبو بكر بن أبي شيبة، وذلك يعرف من خلال الرواة، يعرف من خلال الرواة ومن خلال القرائن ومن خلال أن الإنسان يحصل عنده ملكة في نفسه يأخذ بها على مشايخ الإمام البخاري يعرفهم، يعرف حتى ولو ذكر لو قال إسماعيل فقط ولم يذكر شيئا، فقط إسماعيل الذي يكثر من قراءة صحيح الإمام البخاري وأسانيده يعرف أنه إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس، لأنه يذكره هكذا مرة ويذكره مرة إسماعيل بن أبي ويس وهكذا، فلا عليك في أن أخطأت هذه المرة في شيخ الإمام البخاري. فهو عبد الله بن محمد توفي سنة 29 و200، وقيل إن الإمام البخاري روى عنه 44 حديثا، وقال عنه الحاكم لم يكن ببلاد ما وراء النهر أعلم بهذه الصنعة من عبد الله بن محمد، وسمي المسندي عبد الله بن محمد، لو قال في هذه الرواية المسندي لسهل عليك البحث. سمي المسندي لأنه كان يطلب المسندات من الأحاديث، فكان لا يروي المراسيل، كان لا يروي إلى الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما المرسل الذي يضيع فيه ويسقط فيه رجل بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرويها، لأجل ذلك سمي بالمسندي وينسب إلى جد عبد الله.